ما زال كلام سماحة الإمام موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه حول فكرة القرآن والتطور، ويتابع سماحته بالقول:
قرأ الإنسان سطرا من كتاب الكون فعرف النار واستثمرها، فجعل من ليله نهارا ومن برده دفئا، ومن نيئه مطبوخا، ومن سلاحه وسيلة أمضى، ثم استمر إلى أن وصل إلى معرفة النفط والذرة والجاذبية وغير ذلك، فاستثمرها كلها، فتغير وتطور، وغير وطور. هذا فهرس كتاب التطور، وتحديد دقيق للحقيقة الأزلية الأبدية التي يحياها الإنسان، تفاعل بين الإنسان والكون ليس إلا، فلا وجود جديدا ولا انعدام موجود قديم. وإذا وضعنا عاملا آخر هو القرآن إلى جانب هذين العاملين البطلين في مسرح الحياة، أي الإنسان والكون، وتذكرنا ما ورد في هذا البحث، وصلنا إلى حل المشكلة، وبرزت بوضوح الصورة الكاملة التي أراد الله أن ترسم على الأرض: إنسان مخلوق وحوله موجودات كونية بينه وبينها علاقات وارتباطات، يريد أن يعرف الخط الصحيح في حياته وفي ممارسة علاقاته مع الكون ومع بني نوعه، فيجد أمامه الدين كتاب الله يوجهه فيتفاعل ويتطور، ويجد نفسه أمام علاقات جديدة، ثم يرجع إلى كتاب الله ويهتدي بالتعاليم الإلهية، وهكذا. والعوامل الثلاثة تستمر مقترنة ومقارنة. القرآن الكريم ينظم العلاقات المتطورة بين العاملين الآخرين بصورة متطورة حتى الخلود. هذه الخطة الإلهية المرسومة للإنسان تفصح عنها سورة الرحمن، التي تجعل في الترتيب تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، في قولها: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لكي يجد الإنسان حياته أمام الكون من أول موقف هاديا وموجها وسبيلا. ماذا تطلب الأمة التي عاشت فترة قليلة مع القرآن، ثم جمدته واستعملته بصورة شكلية وفي طقوس سطحية فقط، ثم تطورت مع الكون وخضعت للتطور الذي يحصل من تفاعل الآخرين مع الكون بمعزل عن القرآن؟ وبماذا عساها تستفيد من القرآن الذي عزلته عن مركز القيادة والتوجيه؟ ونحن الآن إذا خضعنا كليا للتطور الاجتماعي العالمي، واستسلمنا من دون أن نطور حياتنا ومفاهيمنا عن ديننا ومقاييسنا الإسلامية بحسب الأوضاع الحياتية التي حصلت، وكنا بمعزل عن توجيه القرآن الكريم، فقد خنا أمانتنا وذبنا وفقدنا كل شيء. ليس المطلوب رفض التطور والاستفادة من المكاسب الإنسانية القائمة، ولكن المطلوب ألا نفقد ذاتيتنا وأصالتنا، وأن نجعل الإنتاجيات البشرية الحديثة في إطارنا الأصيل، وأن نزينها بمقاييسنا، فنرفض ونختار ونبني من جديد أمة أصيلة بما لكلمة الأصيل من أبعاد فكرية وتاريخية وعملية. إن القرآن صانع التطور، وقد جربته البشرية قرونا عديدة، إنه مطور. أما التطور المفروض من الخارج، أي من صنع الآخرين، فإنه استسلام مرفوض وليس كمالا، بل إنه فناء، وأي فناء.
القرآن صانع التطور. رافقونا والكتاب إلى نفحات من سورة الرحمن كنموذج من التفسير الترتيبي عند الإمام الصدر.
لقد كان التفسير الترتيبي نمط التفسير السائد الذي عرفه المسلمون وعلماء التفسير منذ الصدر الأول حتى عصور متأخرة، إذ بدأت بواكير ما يعرف بالتفسير الموضوعي للقرآن تبرز في المجاميع والموسوعات الحاوية للآثار والأخبار بحسب التصنيف الموضوعي، ثم تطور بعد الإشباع النسبي الذي نعمت به مصنفات الفقه الموضوعي ليبرز في العصر الحديث التفسير الموضوعي للقرآن وتتطور الدراسات والأبحاث فيه. والتفسير الترتيبي بعبارة بسيطة تفسير القرآن الكريم بالترتيب، أي بدءا من سورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس، أو أخذ مقطع معين من الآيات أو سورة معينة وتفسير آياتها بالترتيب، فيكون المتحكم في سير التفسير ترتيب الآيات فحسب بغض النظر عن موضوعاتها. ومن المهم جدا في هذا البحث أن نتوقف عند نموذج من الفكر التفسيري الترتيبي عند الإمام الصدر، إذ نجده يتعرض في محاضرات عديدة له إلى تفسير سورة الرحمن المباركة، ونكتفي منها بالمقطع الآتي الذي تناوله سماحته بالتفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
صدق الله العلي العظيم. كما أستاذه المفسر الكبير العلامة الطبطبائي قدس سره، يتناول الإمام الصدر بداية المعالم العامة والمواضيع الأساسية المطروحة والغاية المشتركة للسور القرآنية عند البدء بتفسيرها، فركز على بيان أن الغاية الأساس من استعراض النعم الإلهية على الإنسان في سورة الرحمن هي استثارة العواطف الجياشة وإيقاظ الحب الكامن في نفس كل إنسان تجاه خالقه الكامل المطلق، إذ قال:
من هذه الآيات إلى نهاية السورة المباركة تعميق للمشاعر البشرية بالنسبة إلى الله الرحمن، واستعراض لنعم الله سبحانه وتعالى على عباده في مختلف حقول حياته. تستعرض الآيات هذه النعم لا منا منه علينا، فهو تعالى غني عن عباده، ولكن الهدف تنمية الحب في نفس الإنسان الذي فطر على احترام من أحسن إليه وعلى حبه. وهذه صورة من صور التربية القرآنية وخلق المعايشة للقلب مع ذكر الله، تمهيدا لإيجاد الإيمان في نفس الإنسان. والملاحظ أن القرآن في بداية كل فصل من فصوله يذكر صفتي الرحمانية والرحيمية لله، ما يؤكد هذه الغاية. واستعراض نعم الله تعالى في القرآن ودفع الأذى عن العباد وقبول توبتهم وتأكيد حب الله للإنسان ونصرته له كثير وكثير جدا. ومما نشاهد أيضا الآيات التي تحث على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموالاته وإطاعته، وعلى احترام وتقديس الملائكة وعلى إلفات النظر إلى كرامة الموجودات بصور مختلفة، وعلى احترام المؤمنين بالله وغير ذلك من الآيات، ما يؤكد بالنتيجة هذه الناحية العاطفية العظيمة. ولا بد من إضافة ناحية أخرى، هي الاهتمام القرآني بالدعاء وخلق الأمل بالاستجابة. إن الله هو للمضطرين والمنقطعين والمستضعفين والمتعبين، وأنه مع الإنسان في أشد حالات اليأس، كالتي تحصل للغريق أو للعطشان الذي يظن أن السراب في الصحراء ماء، حتى إذا ما أتاه ولم يجد شيئا وجد الله عنده. ومن نتائج هذه الناحية تعميق الحب والأمل وتنمية العواطف البشرية بالنسبة إلى الله. والسبب في هذا الاهتمام القرآني الذي يجب أن يكون درسا للمربين جميعا هو أن العاطفة عنصر متمم للفكر من أجل إيجاد الإيمان في النفس، وإلا فالتفكر وحده من دون الحب أشبه ما يكون بالفيلسوف العجوز الذي يكتفي بالتفكر ويتقنه ولكنه لا يتمكن من إنجاز أفكاره أبداً.